مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن،
بودكاست على راديو الآن.
أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 16 إلى 24 يناير 2022. المرصد على راديو الآن سيأتيكم منذ الآن مساء الاثنين بدلاً من مساء الأحد. أهلاً بكم دائماً. في عناوين هذا الأسبوع: بانتظار أن تحسم قصد المعركة في غويران، هل تقوم لداعش قائمة بعد اليوم؟ قتل المسؤول العسكري لتنظيم القاعدة في اليمن يكشف حجم التعاون بين الحوثيين والتنظيم، فما الذي يفعله باطرفي هناك؟ أبو محمد السوداني المسؤول الإداري في حراس الدين والذي ائتمنه بن لادن على ملايينه في السودان، لدينا تفاصيل جديدة عن الرجل. وضيفة الأسبوع الدكتورة ريم أبو حسين الخبيرة في الشأن الإفريقي تحدثنا عن التجاذب الدولي في منطقة الساحل الإفريقي، حيث تتقاطع خطوط الجهاديين من داعش وقاعدة. تحدثنا الدكتورة ريم أيضا عن التنوع العرقي في الجماعات الجهادية في المنطقة، وكيف يقف هذا عائقا أمام إجماع جهادي. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت،
بودكاست على راديو الآن.
حتى ساعة إعداد هذه الحلقة صباح الاثنين 24 يناير 2022، لا تزال الاشتباكات دائرة في محيط السجن غويران جنوب الحسكة في شمال سوريا بين داعش وقوات سوريا الديمقراطية التي تساندها القوات الأمريكية جوا وبرا. لا نزال نحاول معرفة ما حدث حقيقة في السجن، لكن الأسئلة أكثر من الإجابات. إليكم ما نعرف. في 23 يناير نشرت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية بياناً ربما كان الأكثر صراحة بين بيانات وتصريحات إعلام قسد في الأيام الماضية، وفيه: صباح الخميس 20 يناير شن داعش هجوماً واسعاً على سجن الصناعة في غويران، وهو السجن الأكبر الذي يعتقل فيه داعش والأخطر بحسب البيان، ليس فقط على المنطقة وإنما على العالم. أكثر من 200 داعشي شاركوا في الهجوم، وهذا تفصيل مهم، إذ أن الحديث في الأيام الماضية كان عن 80 شخصاً وليس 200. المهم، هؤلاء بحسب قسد جاءوا من مناطق راس العين وتل أبيض شمال سوريا ومن الرمادي في العراق، لينفذوا هذا المخطط الذي جرى التحضير له لمدة 6 أشهر. مرة أخرى تفصيلات مهمة: فهذا الهجوم المنسق لم يكن شطحة ولن يمر بهدوء. خطة الهجوم كانت بسيارات مفخخة وانتحارية جني 2 بحسب داعش، استهدفوا جميعا بوابات السجن. تزامن الهجوم من الخارج مع هجوم من الداخل تمثل في عصيان سجناء داعش ومهاجمة الطواقم المدنية والحراسات مع محاولة الفرار. لم يذكر بيان قصد عدد الفارين، المهم أن هؤلاء الفارين التقوا مع الخلايا المهاجمة واستحكموا في أحياء البلدة. الأخطر أن السجناء سيطروا على مخازن السلاح في السجن، فيما توزع انغماسيو داعش في الخارج على 4 محاور أشغلت قصد. الدواعش في الخارج استجلبوا معهم أسلحة ومفخخات أثارت أسئلة حول مصدرها، وكيف تخطوا نقاط التفتيش الكردية، خاصة أن القوات الكردية اعتادت هذا النوع من الهجمات ولهم تجربة في إحباطها، كما يشير الباحث هيوغو كيمن المتخصص في تتبع ودراسة هذا النوع من الهجمات. الدقة في التنفيذ تدل على أن وراء الأكمة ما وراءها. بيان قصد يتهم تركيا بالوقوف وراء خلايا داعش، خاصة أن الهجوم تزامن مع قصف تركي على موقع قصد في عين عيسى شمال الرقة. وأضاف البيان أن راس العين إحدى الوجهات التي جاء منها الدواعش المهاجمون تخضع للوصاية التركية. في الأثناء نشر إعلام داعش أكثر من فيديو ظهر فيها أسرى من قصد ولحظة الهجوم والسجناء يجددون البيعة لداعش. في الخارج نزحت أكثر من 2500 عائلة عن الأحياء التي تجري فيها الاشتباكات.
بودكاست على راديو الآن.
في ردود الفعل، أنصار داعش كثفوا وجودهم على منصات التواصل، معتبرين هذا الحدث مفصلاً في تاريخهم سيعيد لهم مجدهم الغابر. ومن المفارقات المعتادة نشرهم صورة للنازحين من غويران مقابل صورة للنازحين من الباغوز، التقطت في مثل هذا الوقت تقريباً من العام 2019، وكتبوا تعليقات فيها هدير ووعيد من قبيل كما تدين تدان. وفي منشورات أخرى وجهوا نداءات للقبائل العربية بالتحرك ضد الأكراد، هنا يتوعدون وهنا يستجدون. المفارقة هي أن من النازحين عرب. في كل مرة يدعي داعش والقاعدة والجهاديون إجمالاً أنهم حماة العرب والسنة، يظهرون في واقع الأمر أكثر خطراً على العرب والسنة، كما كان في الموصل والرقة وتل أبيض جريسبي والآن في غويران. أنصار القاعدة التزموا الصمت، فهل ينتصرون لداعش أم قسد؟ هم ضد الاثنين، لكن الحساب الذي نعرفه باسم وريث القسام، ويبدو أنه اتخذ الآن معرفا جديدا لتجنب الحذف المتواصل، وهو شخص معروف بشطحاته التي تعارض أحيانا الخط العام لإعلام القاعدة، نشر خبرا فيه وقائع من دون عواطف. هيئة تحرير الشام وإعلامها وأنصارها التزموا الصمت أيضا، لكن إن سقطت الحسكة اليوم بات داعش على الحدود. المهم أن حساب الشمال الحر الموالي علق أخيرا يوم 23 يناير وقال: لا تهمنا أخبارهم، قاصدا داعش وقسد، فخار يكسر بعضه. النظام السوري علق أيضا على أحداث الحسكة. في تاريخ 22 يناير نشرت الخارجية السورية بيانا كان مستنكرا لقسد أكثر منه لداعش. ذكر داعش مرة واحدة فقط في البيان المؤلف من 416 كلمة. الصحفي الكردي حسين جمو يعتبر أن داعش أداة للنظام، ويعلق: لغة النظام في الحديث عن المعركة في الحسكة في وقت تتعرض قواته نفسها لهجمات داعش في البادية تدلل على عمق المقلب الذي أوقع نفسه فيه.
بودكاست على راديو الآن.
في الأثناء ورد أن أول ما فعله الداعشيون الفارون كان أن تحدثوا مع زوجاتهم في مخيم الهول، حيث تحتجز نساء وعائلات داعش بانتظار تسريح أو تسفير. الصحفية نورما كوستيلو على تويتر قالت إن الداعشيات في الهول يتلقين تعليمات مباشرة من الداعشيين السجناء تتعلق بأمور تراوح بين ما يلبسن إلى ارتكاب جرائم قتل واغتيالات في المخيم. الصحفية المتخصصة والأكاديمية في هارفارد الدكتورة فيرا ميرونوفا علقت بأن الاتصالات الهاتفية مفتوحة بين الدواعش السجناء في كل السجون في سوريا والعراق بما فيها الهول وسجن بغداد، بالإضافة إلى توفر إمكانية الاتصال بالعالم الخارجي، وقالت: هذا أمر خطير. في الأثناء أوردت الصحفية الكردية سولين محمد أمين على فيسبوك أن أهالي الرقة أطلقوا مبادرة خيرية لجمع التبرعات للنازحين في الحسكة تحت شعار الحسكة أهلنا.
بودكاست على راديو الآن.
في يوم 20 يناير 2022 نشرت الملاحم الذراع الإعلامية للقاعدة في اليمن بياناً أقرت فيه بقتل صالح بن سالم بن عبيد عبولان المعروف بأبي عمير الحضرمي، وهو المسؤول العسكري للتنظيم. البيان قال إنه قتل في غارة أمريكية من دون أن يذكر تاريخ الاستهداف أو مكانه، لكنه أفاض في ذكر سيرة الرجل الذي وصف بأنه كان قريباً من أسامة بن لادن. البيان ذكر أيضاً أن الرجل وذريته خدموا القاعدة. إليكم ما نعرف. مصدران مقربان من مكافحة الإرهاب في اليمن أرسلا صورة قالا إنها للرجل، وقالا إنه استهدف يوم 15 يناير يوم السبت في المحفد شمال غرب أبيان بمحاذاة شبوة. الرجل كان مرصوداً منذ فترة، هو وأبنائه. الدكتورة إليزابيث كندل الخبيرة في الشأن اليمني وأستاذة الشعر الجهادي في أكسفورد نبشت تقريراً لمجلس الأمن الدولي من مارس 2021 ذكر فيه اسم سليمان صالح سالم عبولان ضمن قائمة أشخاص تلقوا هويات وشهادات مزورة من السلطات الحوثية. سليمان قد يكون ابن أبي عمير. تورط أبناء الرجل مع القاعدة أمر أكده بيان الملاحم نفسه. قتل عبولان يمثل حلقة أخرى في التعاون مع الحوثيين، فبينما يدعي التنظيم تنظيم القاعدة وزعيمه باترفي أنهم حماة السنة في اليمن، هم حقيقة خطر على السنة لا يقل عن خطر الحوثيين. وبإمكانكم الاطلاع على المزيد من هذه القصة في أخبار الآن دوت نت.
بودكاست على راديو الآن.
في نيجيريا ذكرت تقارير إعلامية أن داعش غرب إفريقيا جند 150 طفلاً كمقاتلين فيما شنوا هجمات على مناطق مختارة من بورنو شمال شرق نيجيريا. وقال تقرير في إيونس إنتليجنس إن الجنود الأطفال يستخدمون في اختراق مواقع أو جمع استخبارات أو تشتيت الانتباه أثناء الهجوم. منظمات حقوقية دعت القوات الحكومية النيجيرية إلى الالتفات إلى مسألة الأطفال هؤلاء حتى إن خالف ذلك قواعد الاشتباك المحودة. انعدام الأمن وعدم الاستقرار في نيجيريا يأخذنا إلى جريمة صاعقة هذا الأسبوع. في كانو شمال البلاد اختطف 2 طفلة عمرها 5 سنوات اسمها حنيفة. أحد الخاطفين كان عاملا في الروضة التي تذهب إليها حنيفة. طالبا أهلها بدفع فدية تقدر بحوالي 15,000 دولار. دفعت الفدية على دفعات، وقبل تلقي الدفعة الأخيرة قتل الخاطفان الطفلة وقطعا أوصالها ودفناها في ساحة المدرسة.
بودكاست على راديو الآن.
نشر حساب قاعدي باسم المعلم عبد القادر منشورا كتبه أبو حذيفة السوداني، فيه شيء من السيرة الذاتية لأبي محمد السوداني إداري حراس الدين الذي قتل في غارة أمريكية في إدلب في أكتوبر 2020. التفاصيل الجديدة عن الرجل أنه عاصر أسامة بن لادن في أفغانستان وكان معه في السودان، وأن أسامة أوكل إليه تصفية أعماله المالية في السودان لأنه كان حاصلا على شهادة جامعية في المحاسبة. تنقل في أكثر من بلد وسجن في السعودية 6 أعوام، أفرج عنه وعاد إلى السودان ثم هاجر إلى الشام حيث لاقى حتفه مع زوجته وأطفاله.
تستمعون إلى المرصد على راديو الآن.
أخبار سريعة عن الدارك ويب والهاكرز في هذا العالم. إذا كنت تلعبين دارك سولز بكل نسخها فالحذر واجب. اكتشف في اللعبة مواطن ضعف قد يستخدمها الهاكر للسيطرة على كمبيوترك. إذا أردت تصميم موقعك الخاص أو إدارة موقعك الخاص فاحذر من بعض الثيمات والبلاجينز الخاصة بووردبريس، فقد تستخدم هذه لاختراق الحواسيب لأنها تمثل بابا خلفيا لتحميل سوفتويرات خبيثة. روسيا تعتقل أخيرا أفراد مجموعة ريفيل التي تقف وراء أكبر الهجمات السبرانية في روسيا في الأعوام الماضية، بعد أن كان الهاكر الروس يسرحون ويمرحون بل وأحيانا يتلقون رعاية حكومية من موسكو. هاكرز كوريا الشمالية جنوا 400 مليون دولار في العملة الرقمية المشفرة من أعمال الاختراق للعام الماضي 2021. وشاب في 19 من عمره يخترق سيارات تسلا ويتمكن من فتح الأبواب والشبابيك والراديو وحتى إدارة مفتاح التشغيل.
تستمعون إلى المرصد على راديو الآن.
في غرب إفريقيا والساحل تخلي فرنسا قاعدتها العسكرية في تمبكتو شمال مالي، وتدخل قوات الفاغنر الروسية لتسد الفراغ، والإكواس الإفريقية تغلق حدودها مع مالي احتجاجا على الحكومة العسكرية في باماكو التي جاءت بانقلاب وأخفقت في إجراء انتخابات عامة كما كان متفقا عليه. الصين تدخل السنغال بحجة دعم البلد في مواجهة الإرهاب. ما الذي يحدث هناك؟ نرحب هذا الأسبوع من القاهرة بالدكتورة ريم أبو حسين المتخصصة في الشأن الأفريقي. شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتورة ريم.
شكرا لنهاية أصدف.
أهلا فيك دكتورة. دكتورة، هذا التجاذب الدولي في غرب إفريقيا الساحل والصحراء كيف سيؤثر على الجماعات الإرهابية خاصة في مالي، حيث جماعة إياد أغالي وهي الأكبر بين جماعات القاعدة وداعش على حد سواء؟
وحضرتك عدم وجود استقرار سياسي في أي دولة ده بيؤثر بالإيجاب للجماعات الإرهابية، وده هتشوفيه بعد كده في الصومال برضه، إن عدم وجود الدولة الهشة هي مكان خصب للانتشار الجماعات الإرهابية. مالي بتعاني من عدم استقرار العقود، مش عايز أقول من بداية الاستقلال، وإن في حركة تمرد معروفة في الشمال من الطوارق إنهم عايزين في حكم ذاتي، أو هم تم تجاهلهم في خطط التنمية من الحكومة المالية اللي هي المفروض بتعتمد على ان هي موجوده في الجنوب وبتعتمد على الجاسنيه في الجنوب اللي هي البومبار. فاحنا عدم وجود استقرار سياسي في اي دوله ده مؤشر او زي نداء كده للجماعات الارهابيه اتفضلوا استوطنوا هنا. فمن 2012 كان في ده كان بدايه الاستوطان الارهابي في شمال مالي، ان في ان حركه التمرد اللي حصلت من الطوارق وان هم اعلنوا استقلالهم بالشمال، دي كانت بدايه ان هي التنظيم القاعده في بلاد المغرب الاسلامي ان هو بدا يستوطنوا في المكان، لان ما فيش سيطره من الدوله، وان هو بقى بيئه مهيئه ان هم يستوطنوا فيها، لدرجه ان في بعد كده حصل تزاوج من المحليين، ان هم بداوا يرتبطوا في اسر المحليين. والمالي زيها زي بلاد افريقيه كتير بقى فيه زي حاجة إرهاب هجين، إن في تقاطع بين مشكلات الاندماج الوطني أو مشكلات الإثنيات أو التجاهل الإقليمي والإرهاب، إن بقى في تخاطف في المصالح، في عدم استقرار، إن في إن أنت عندك مظلوميات بقالها سنين في مالي وغيرها، إن في إثنيات مهمشة، ما فيش خدمات صحية من الحكومة ولا أي نوع من الخدمات. دلوقتي عندك شمال فاضي، فيه شمال ووسط فيه جماعة نص تقسيم المسلمين اللي هي مرتبطة بالقاعدة اللي هي قائدها حاليا إياد غالي. بس لما نيجي نبص للجماعة دي بالذات، هي مكون من أربع، يعني هي تكونت بناء على أربع مجموعات. المجموعة اللي هي بتاعت إياد غالي أساسا اللي هي جماعة أنصار الدين، دي كانت الأساس بتاعت إياد غالي، والموابطون. الموابطون دي اللي انشق منها أبو وليد الصحراوي سنة 2015 وأعلن ولاءه لداعش، وعندنا كمان اللي هم الفرع الصحراء للقادة لفرع القادة في المغرب الإسلامي، وعندنا طبعا كتيبة مسينة ديت اللي في الوسط. ودول دول أساسا بيعتمدوا برضه متقاطعين مع معظم أعضائها. منين؟ من الفلاني، فلاني اللي هم البدو والرحل اللي فيه مشاكل بينهم وبين المزارعين في الوسط. فكل المصالح تلاقت بقى، كل المظلوميات تلاقت، وهم استغلوها بمهارة كبيرة جدا علشان يسيطروا على الأرض. ده الوضع الحالي في مالي. وفي طبعا اللي هو داعش موجودة، بس طبعا مش بنفس القوة سيطرة القاعدة في مالي. كل ده عامل حاجة عدم استقرار في الساحل كله، لان احنا في الموجه الرابعه من الارهاب العالمي او الارهاب الديني بيتميز بحاجه اسمها مساميه الارهاب. ان يعني ايه مساميه الارهاب؟ يعني انتشار عبر الحدود. فاحنا في حدود هشه بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، هتلاقيهم موجودين في شمال بوركينا فاسو وموجودين في غرب النيجر. كل ده عامل ازمه في الساحل كلها. جت فرنسا تدخلت، التدخل الفرنسي هو عمل ان هو بدات تقنص اللي هم سياستها اللي هي القاده بس وكده، بس في الواقع بقى في بدات الجماعات الارهابيه تأجج السكان المحليين ضد التدخل الاجنبي ده، دول احتلال جاي، وبدات تكسبهم بان توفر لهم هم الخدمات اللي الحكومه المفروض توفرها ومش قايمه بدورها، توفر لهم الامن، لان في خلافات اساسا بينهم، وفي جماعات مسلحه، جماعات مسلحه للمزارعين وجماعات مسلحه للوعاة. فهي دخلت في النص، بدأت توفر الخدمات لدرجة أنها ممكن تكون بدور مصلح بينهم. كل ده والحكومة والدولة مش موجودة، فبالتالي لازم كل ده لازم يتعالج. هما بيعيبوا بعد الانقلاب اللي حصل الأخير إن هو بيفكروا إن هو يعملوا تفاوض. لا، لو حصل تفاوض أو تفاوض انتقائي مع المحليين، إن هو بحيث إن هو يبتدي يحيدوهم ويبتدي إن هو يوفر له الخدمات بحيث إن هو ما يبقاش مضطر للتعامل مع الجماعات الإرهابية دي، طبعا الوضع هيبقى أحسن على الطبيعة. وفعلا في بعض المنظمات الغير حكومية بدأت تحصل، في حصل صلح 2019 ما بين المزارعين والفلاني في الوسط بجهود بعيدة عن الحكومة وبعيدة عن المنظمات الدولية. بالنسبة نقول إن في قلق من دخول روسيا، روسيا أساسا هي متصدرة، يعني قائمة مصدرين السلاح الأفريقي بنسبة 29%، يليها الصين. فهم موجودين اساسا في الواقع، ومش جديد على تدخلهم. وانت عارفين دور روسيا دلوقتي حاليا في وسط افريقيا، لدرجه ان جمهوريه افريقيا الوسطى بداوا يفكروا ان الجامعات تدرس باللغه الروسيه. في تراجع كبير لفرنسا في المنطقه. فانتبه، يعني حضرتك لو تبصي في تصريح لبايدن من يومين قال ان احنا عايزين نغير ما معناها سياسه مكافحه الارهاب ان هي مجرد تدخل عسكري وضرب الارهابيين. ان احنا نبتدي نبني مؤسسات الدوله في دول الساحل كلها، ان احنا نبتدي ندعم ده، ان احنا مع شركائنا الفرنسيين وشركائنا الدوليين الاخرين ان احنا نبتدي ننتهج سياسه جديده، ان مش مجرد ان انا الحل العسكري مش حل، مش هيؤدي لنتائج اكتر من الواقع اللي احنا فيه. بالعكس، الحل انها تبتدي تقوي مؤسسات الدول دي، وان هم يبتدوا يعرفوا يامنوا حدودهم بنفسهم، يعملوا خدمات صحيه وتعليميه و و و ده هو الحل، وده اللي هيجيب الاستقرار في المنطقه او في اي دوله فيها ارهاب.
شكرا دكتورة حقيقة لتذكيرنا دائما بأنه الجهاديين والإرهابيين بيستغلوا المظلومات الشعبية ليتسللوا للمجتمع، وهم في المحصلة ليسوا بأفضل من بين قوسين الطاغوت الذي يدعون أنهم يقاتلون. دكتورة ريم، عندما نتحدث عن الصين وروسيا، هل نحن نتعامل مع جبهتين أم جبهة واحدة؟ هل رح يكون في صدام بين الصين وروسيا بما أنه فرنسا طلعت؟
لا، وفرنسا ما طلعتش، شافك فرنسا لسه موجودة، وفرنسا هي نقلت ثقلها في النيجر. يعني اللي يقول ان هو فرنسا خرجت من منطقه الساحل ده مش حقيقي، هو حاجه زي ما بيقولوا انتقاليه او تكتيكيه، ان هي بتنقل نقلت للنيجر، وممكن تلاقي حاجات جديده بعد الانتخابات الفرنسيه. احنا دلوقتي في انتخابات، تخيل، عن انتخابات فرنسيه، وفي سخط في فرنسا من الخسائر والارواح اللي كانت بتحصل في منطقه الساحل، فالموضوع ممكن يتغير تماما بعد الانتخابات الفرنسيه، ان هو يحصل بقى زي ما بايدن بيقول ان يبتدي يتعاونوا مع بعض. اصلا مش هيسيبوا هو الساحل بخياراته ديت، وكمان فرنسا لها امتيازات او عقود امتياز استغلال المعادن في الساحل الافريقي للصين وروسيا. بالتاكيد هتحصل تفاهمات على الارض، وبالتاكيد ان الصين لها مصالح اقتصاديه ولها، وبدات تبقى موجوده في كذا دوله في الغرب الافريقي، وان روسيا بدات تحط رجليها، بس ده مش هيخلي ان عدم وجود غربي نهائي في الساحل الافريقي. ده مش صحيح على ارض الواقع. وتحرك الاكواس الاخير ده باعاده من فرنسا طبعا، ده بالتاكيد. ان حتى الماليين، ما تيجي تسمعي، انا سمعت حوار على تويتر من حوالي اسبوع اللي هم الباحثين الماليين، قال لك ده احنا بنرفض القرارات، ايش فيه بقى حاجه غضب شعبي من وجود الفرنسي، وده تهيألي ده سبب ان فرنسا حبت تمتصه وانها تعمل انسحاب جزئي، ان بقى في غضب شعبي مش حابين وجودها فانسحاب تكتيك. فهم قال لك لا، احنا بنرحب بالوجود الروسي، وان القرارات الاكواس دي سببها فرنسا، ان هم واخدين اوامر من فرنسا ان هم يعملوا القرارات دي. وتلاحظ حضرتك ان في التزام جزئي بقرارات الاكواس دي، يعني غينيا رفضت ان هتنفذ الكلام ده، اما بوركينا فاسو والنيجر هيتنفذ جزئي، يعني هيسمحوا بمرور الوقود ومصادر الطاقه والحاجات الخدمات المستلزمات الاساسيه، مش هيبقى في اغلاق كامل للحدود. هو اساسا لو حضرتك تبص على ارض الواقع، هو مفيش اساسا حدود مغلقه، هي بالظبط يعني كلام غير واقعي وقرارات غير واقعيه، واساسا هو مش على ارض الواقع، اللي مفيش حد مسيطر على الحدود دي بالظبط. فهو هيبقى فيه، مش هيبقى فيه التصادم، هيبقى للوجود سواء روسي او صيني، هيبقى من ناتو، من مع بايدن زي ما حضرتك بدا يتكلم ان احنا لازم نبقى موجودين بشكل ما، مش هيسيبوها كده.
دكتورة ريم، حضرتك أشرت إلى المفاوضات مع المحليين بخصوص هذه الأحاديث عن احتمال التفاوض بين حكومة باماكو والجهاديين المخضرمين مثل إياد أكغالي وأمادو كوفا. مع الوجود الروسي، هل سيظل هناك أمل لسلام يشبه سلام أمريكا مع طالبان؟
في فرق بين الحالتين. طالبان بتنتمي لإثنية محددة في أفغانستان، وأمريكا كانت داخلة الهدف معين إن هي عشان القاعدة دلوقتي. اما انت عندك في مالي، لا، زي ما قلت حضرتك، الجماعه اللي هي جماعه المرتبطه بالقاعده ديت فيها ناس اثنيات اربع، يعني اربع اثنيات او اكثر من قلب مالي. فهو الموضوع مش كلهم قاتلين اجانب، او ان انت هتطلعيهم او هم هيمسكوا الحكم. في تفاوض بينهم اساسا، ده وضع غير وضع، ده غير ده. هو ممكن التفاوض اللي يحصل في مالي بين الحكومة بتاع ان هو تهدئة الامور، ان وده طبيعي بيحصل في مراحل كتيرة. يعني ما حصل الافراج عن الرهينة الفرنسية 2020، ما ده كان تفاوض، وده كان ايه، ما كان تفاوض بيسموه في انا قريته تفاوض اضطراري، ان انت بتتحاولي بتتفاوضي مع الجماعات الارهابيه بحيث ان انتوا تتبادلوا اللي هم المحبوسين مثلا من الجماعات الارهابيه مقابل اطلاق رهائن هم خاطفينها، وده اسمه تفاوض، التفاوض اضطراري. الافضل يكون في تفاوض محلي مع الناس الموجودين في ارض الواقع، وان انت تبتدي توفر لهم زي ما قلت قبل كده الخدمات اللي هي منعدمه، اللي هو بيكسبوا ارض على اساس الجماعه الارهابيين، على اساس ان هم بيوفروا حاجات الحكومه مش موفرها لهم بقى لهم عقود، ناس عايشه في فقر وظلم وعدم تنميه. فانت لو بدات تتجهي تكسبي ثقات المحليين بالتاكيد ان انت هيبقى الوضع افضل. ما ينفعش الوضع يبقى ما فيش حاجه اسمها حل عسكري. احنا شفنا موضوع فشل على مستوى العالم كله في كل المناطق، مفيش حل عسكري، لازم في كده في حل عسكري ممكن عشان تجبري اطراف الصراع ان هم يجلسوا لمائده المفاوضات. ده تحركي الدنيا ان انت تقدري تعملي حاجه زي كده.
دكتورة ريم، في الصومال تحركات للجهاديين واسعة ومنطقة استراتيجية لكن لا تحظى بكثير في مساحات الأخبار. بعد صعود طالبان في أفغانستان مرة أخرى نسأل أنه برزت دعوات من مفكرين لعقد اتفاق سلام مشابه، هل هذا ممكن؟
حضرتك برضو الصومال مش هتختلف عن الوضع في مالي. الصومال مثال للدولة الفاشلة، ان هي من اول ما سقوط سياد بيري 1990 كان المفروض ان ايه الامل ان الموجه دي التسعينات دي كانت موجه ايه التحول الديمقراطي في الدول الافريقيه، فالناس كان ايه متوقعه ان خلاص الصومال طالما سياد بيري الدكتاتور سقط ان هو هيتجه للتحول الديمقراطي ومؤسسه الحكم الديمقراطي. اللي حصل العكس، ان بدا بقى ان العشائر يتسلحوا وتحصل في حرب بين العشائر وتحصل حرب اهليه في اعقاب سقوط سياد بيري، وبرضو عشان في بيئة سياسية غير مستقرة الجماعات الإرهابية بدأت تستغل الموضوع ده. وخلي تزامن سقوط سياد بيري مع عودة الأفغان اللي هم بسموه العرب الأفغان اللي هم رجعين من بعد خروج الاتحاد السوفيتي من أفغانستان وبدأوا ينتشروا، بدأوا ينتشروا في اليمن وفي السودان وبدأوا لهم وجود في الصومال. كل ده تراكمات. فوصلنا لإيه؟ وصلنا إن كان فيه حكم المحاكم الإسلامية، المحاكم الإسلامية دي كان فيه قال لك جزء معتدل راح تشايك في الحكومة وجزء متطرف عمل حركة شباب المجاهدين، شباب المجاهدين قعدت ولاءها للقاعدة. وفي داعش، في داعش في الصومال اللي هو أسسها عبد القادر المؤمن واعتمد في تأسيسها على عشيرته اللي هي في المجاهدين في إقليم أو ولاية بونتلاند الإقليمية. اما شباب المجاهدين طبعا موجودين معروفين في الوسط والجنوب وبيعملوا حركاتهم عبر الحدود مع كينيا، بيعملوا عمليات ارهابيه في كينيا وبقوا مثال او قدوه للجماعات الارهابيه في الكونغو الديمقراطيه وفي موزمبيق. في جزء فعلا اتجه للمشاركه في الحكومه، بس عدم الاستقرار الحالي وازمه الانتخابات الاخيره دي بدات تخلي ان الشباب المهاجرين دول بدأوا يصاروا على السطح تاني. وحضرتك شفتي محاولة الاغتيال المتحدث باسم رئيس الوزراء الصومالي من كذا يوم، دي كل يعني بقى في عدم استقرار وفي صراع ظهر بين الرئيس المنتهي ولايته وبين رئيس الوزراء الحالي. فده طبعا هيبقى بيئة خصبة ان هو الشباب المجاهدين يبتدي يظهر في الصورة، زائد ان هو ما تمش تجفيف منابع زي ما بيقولوا منابع الارهاب، ان هو مستغل الاقتصاد غير الرسمي في الصومال، ان هو بيفرض اتاوات على الشركات وهو مستقر في ميناء مش حاضرني اسمها دلوقتي من الرئيس في الصومال، ان هو مستغل حركه الحركه البحريه. هو عنده مصادر تمويل انه نستمر على ارض الواقع كتير. ايه الحل؟ الحل ان هو برضه ان هو يحصل توافق، ان يحصل يبقى فيه مؤسسات حكم قويه، ان ما تفشلش التجربه اللي بدات اللي هو بيحاول للاسف الشديد اللي هو رئيس الصومال الحالي واخد دعم من بعض الدول الاقليميه وبعض الدول الافريقيه زي اريتريا واثيوبيا الحليف التقليدي ليه، ومش ومصر ان هو يعطل العمليه الانتخابيه، وده اللي عمل عدم استقرار في الصومال، وده اللي هتستغله المنظمات الجهاديه او حركه الشباب بوقت التحديد. دي مشكله الصومال، ان لازم تستمر العمليه، لازم يبقى في تدخل دولي ان العمليه السياسيه او العمليه الديمقراطيه تستمر وبناء مؤسسات الحكم الحاصل حاليا ان هو يستمر. دي الحل. ده انا رايي في اي دوله ما فيهاش استقرار ما فيهاش مؤسسه حكم قويه بالتاكيد هتحول لدولة فاشلة وهتبقى ملاذ آمن للإرهابيين.
دكتورة ريم، بمناسبة الحديث عن داعش، لما انهار تنظيم داعش في العراق وسوريا كل الأنظار اتجهت لإفريقيا على اعتبار إنها قد تكون المحطة التالية لداعش في ظل التجاذب الدولي الآن في القارة وفي مناطق الجماعات الجهادية. هل لا يزال لداعش حظوظ؟
آه، بس هي داعش لها منافس قوي في اللي هو القاعدة، أو القاعدة كمان زي ما قلت حضرتك هي مرتبطة بإثنيات، مش بأجانب، مش بمقاتلين أجانب زي داعش. وهي عايزة إن القاعدة عايزة تقيم في منطقتها، أو اللي هم موالين القاعدة، الشريعة الإسلامية، ولهم جذور ولهم سنوات في المنطقة. يعني إياد غالي إحنا قلنا إن هو قاد حركة التمرد طوارئ، وكان ليها جماعة، وبعد كده أعلن ولاءه للقاعدة، وبعد كده حارب مع القذافي ورجع بأسلحة وعمل اللي هو بدأ يقود عمليات إرهابية في مالي، وهو في الأصل متطرف، فهو ليه قاعدته، مش زي ما بيقولوا مش غريب أو مش ضيف على البلد زي داعش. داعش أو في جزء مالي أو ده، بس أساسهم إيه؟ مش من خارج القارة، فهم مش هيبقى لهم تمدد زي التمدد الحالي للقاعدة، لأن على أرض الواقع حالياً في الساحل القاعدة لها نسبة أكبر، وفي الصومال شباب المجاهدين اللي موالي القاعدة هو اللي ليه المكان الأكبر في الإرهاب أو مساحة الإرهاب.
دكتورة، حضرتك كتبتي ضمن عنوان كبير عن أزمة الاندماج الوطني في مالي، هل يوجد صدام بين العرقيات المحلية والجماعات العربية ربما القادمة من شمال أفريقيا في هاي الجماعات الجهادية؟
هو حضرتك أساساً جماعة أنصار الإسلام المسلمين اللي هي في مالي فيها عرب وفيها طوارق، هو الصراع فعلاً على القيادة الإرهاب بين، بغض النظر بقى عن دول أعضاهم إيه وأعضاهم، في فعلاً صراع بين داعش والقاعدة على أرض الواقع، مين ياخد مساحة أكبر ومين يسيطر على موارد أكبر ومين يكون له يد العليا في على أرض الواقع. أما إن إحنا هنقدر نقسمه ونقول دول يضموا عرب بس أو يضموا طوارق بس أو لا، يعني أنا شرحت في بداية الحديث إن جماعة أنصار الإسلام والمسلمين اللي منتمي للقاعدة فيها فلاني وفيها طوارق وفيها طوارق عرب، لأن الطوارق مش عرب، مش طوارق بس، في جزء عربي.
طب ضمن الجماعة الجهادية الواحدة دكتورة؟
لا، ما حصلش داخل المجموعة الواحدة نظام لغاية دلوقتي، ما ظهرش يعني مفروض. لا، مش متوقع. انا يا ريت الحكومه الماليه تفضل تبتدي تلعب على الموضوع ده او تشتغل على الموضوع ده، ان هي تبتدي تحيد جماعات علشان تعرف تبدا تسيطر على الواقع، او تعرف تحارب الجماعات الارهابيه دي. هو ده الصح، ان هو تبتدي تحيدي جماعات محليه، تبتدي تكتسب ثقتهم، هيخلي التعامل سهل اكتر مع الجماعات الارهابيه الاساسيه.
الدكتورة ريم أبو حسين، الخبيرة في الشأن الأفريقي من القاهرة، شكرا جزيلا لك. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة.
بودكاست على راديو الآن.